قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في من أعتق نصيبا له من مملوك. قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا همام قال حا وحدثنا محمد بن كثير المعنى قال أخبرنا همام عن قتادة عن أبي المليح قال أبو الوليد عن أبيه رضي الله عنه أن رجلا أعتق شخصا له من غلام، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ليس لله شريك. زاد ابن كثير في حديثه: فأجاز النبي صلى الله عليه وآله وسلم عتقه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في من أعتق نصيبا له من مملوك. من أعتق نصيبا له من مملوك، أي أن المملوك إذا كان مشتركا وكان لشخصين أو لأكثر فأعتق أحدهم نصيبة، فإن ذلك العتق ينفذ، وعلى هذا المعتق أيضا أن يقوم بعتق الباقي، وذلك بأن يدفع قيمة ما تبقى لشريكه فيعتق كله بذلك، حيث يكون الشخص المعتق موسرا فإنه يعتق سهمه وعليه أن يقوم بدفع قيمة الجزء الباقي لشريكه حتى يكون بذلك عتق كله، وهذا فيه تشوف الشرع إلى الحرية في حق الأرقاء، وأن الشرع جاء بالاهتمام والعناية بحصول الاعتاق، فإذا أعتق شخص سهما له في عبد فإن عليه إذا كان موسرا أن يدفع قيمة جزءه الباقي لشريكه فيعتق بذلك كله، وهذا في حال كونه موسرا. ومن المعلوم أن جملة من الكفارات يأتي فيها ذكر اعتاق الرقبة من بين تلك الأمور التي يكفر بها، بل إنها تقدم في كثير من الكفارات، كما في القتل خطأ، وكما في الجماع في نهار رمضان، وكما في الظهار، فإن العتق يكون أولا ثم ينتقل بعده إلى قيام الشهرين. وإنما جاء التخيير بين العتق وبين غيره في كفارة اليمين، وإلا فإن كثيرا من الكفارات أول شيء يبدأ به العتق وهو مقدم على صوم شهرين متتابعين، وهذا كله يدل على الاهتمام والعناية في الشرع بالأحاد الأرقى والحث أو الترغيب وبيان الوسائل التي يكون بها الإعتاق. وقد أورد أبو داود حديث أسامة
بن عمير الهدى
رضي الله عنه قال:
أن رجلا أعتق شخصا له من غلام، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ليس لله شريك. زاد ابن كثير في حديثه: فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم عتقه.
أن رجلا أعتق شخصا له في غلام، يعني عبد مشترك، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ليس لله شريك، بمعنى أنه اعتق يعني بعضه وصار حرا لوجه الله، فإن الشرع جاء بإضافة الجزء الباقي إلى الذي عتق فيعتق كله ويكون كله خالصا لله، بمعنى أنه اعتق لوجه الله عز وجل فيكون كله حرا. وهذا فيما إذا كان المعتق موترا. أما إذا كان معترا فله شأن آخر كما تأتي, أو له حال أخرى كما تأتي في الأحاديث. فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم. العتق معلوم معتبر, ولكن الشيء الذي أضيف إلى هذا العتق هو قيام المعتق لجزء منه أن يدفع قيمة الجزء الباقي لشريكه فيكون العبد حرا كله لوجه الله عز وجل.
قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي.
أبو الوليد الطيالسي هشام بن عبد الملك ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن همام.
عن همام بن يحيى العودي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
قال حا وحدثنا محمد بن كثير.
قال حا وحدثنا محمد بن كثير العبدي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن همام قال عن قتادة.
عن همام مر ذكره قتادة من دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبي المليح.
عن أبي المليح وهو ابن أسامة بن عمير إلى اسمه عامر وقيل غير ذلك وهو ثقة أخرج له أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي أسامة بن عمير الليثي رضي الله عنه وهو صحابي أخرج حديثه أخرج حديثه أصحاب السنن.
قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرني همام عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أعتق شقا له من غلام فأجاز النبي صلى الله عليه وآله وسلم عتقه وغرمه بقية ثمنه.
فهذا وهذا حديث أبي هريرة وهو مثل الذي قبله إلا أن فيه التنصيص على التغريمة أو قيامة بقيمة السهم الباقي لشريكه. فأبو هريرة يروي أن رجلا اعتقد شركا له بمال فأجاز من عتقه وغرمه يعني بقية ثمنه.
نعم.
بقية ثمنه يعني لشريكه, بمعنى أن الجزء الذي يملكه اعتقه وعليه أن يقوم بإعتاق الباقي بأن يدفع قيمة الجزء الباقي لشريكه فيكون كله حرا ويكون ولاؤه له.
قال حدثنا محمد بن كثير عن همام عن قتادة عن النضر بن أنس.
النضر بن أنس ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن بشير بن نهيك.
عن بشير بن نهيك وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن
أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا رضي الله عنه وأرضاه.
قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حا وحدثنا أحمد بن علي بن سويد قال حدثنا روح قال حدثنا شعبة عن قتادة بإسناده عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال من أعتق مملوكا بينه وبين آخر فعليه خلاصه. وهذا لفظ بن سويد.
ثم رد أبو داود الحديث من طريق أخرى عن أبي هريرة وهو مثل الذي قبله أن من اعتق شركا له في عبد فعليه خلاصه يعني خلاص باقيه من مالكه أي شريكه, وذلك بدفع ثمنه أو قيمة جزءه الباقي له فيعتق على المعتق الأول الذي يعتق الجزء الذي يملكه, يعني عليه أن يعتق الباقي بأن يدفع قيمته لشريكه ويكون كله حرا. نعم.
قال حدثنا محمد بن المثنى.
محمد المثنى العنزي أبو موسى الملقب الزمن ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة وهو شيخ في أصحاب الكتب الستة روى عنه مباشرة وبدون واسطة.
عن محمد بن جعفر.
محمد بن جعفر الملقب غندر البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
قال حا وحدثنا أحمد بن علي بن سويد.
ثم قال حا وحدثنا والحادث تحول المثال إلى إسناد أحمد بن علي بن سويد هو
صدوق البخاري وداود النسائي.
صدوق أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي.
عن روح.
عن روح بن عبادة هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن شعبة.
عن شعبة بن حجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن قتادة بإسناده.
عن قتادة بإسناده إلى الإسناد المتقدم.
يقول السائل هل يجبر الشريك بالبيع؟
نعم يجبر.
قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي قال حا وحدثنا أحمد بن علي بن الطويل قال حدثنا روح قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله عن قتادة بإسناده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من أعتق نصيبا له في مملوك عتق من ماله إن كان له مال. ولم يذكر ابن المثنى النضر بن أنس وهذا لفظ ابن السويد.
ثم رجع أبو داود الحديث من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم أنه يعني يعتق عليه باقيه إن كان له مال, بمعنى أنه يلزمه أن يدفع قيمة الجزء الباقي لشريكه ويعتق بذلك.
قال حدثنا ابن المثنى عن معاذ بن هشام.
معاذ بن هشام ثقة
صدوق ربما وهم
صدوق ربما أخرج إلى أصحاب كتب الستة.
عن أبي
هشام بن أبي عبد الله الدستوائي ثقة أخرج إلى أصحاب كتب الستة.
قال حا وحدثنا أحمد بن علي بن سويد عن روح عن هشام بن أبي عبد الله عن قتادة بإسناده.
نعم.
ولم يذكر ابن المثنى النضر بن أنس وهذا لفظ ابن سويد.
ولم يذكر المثنى يعني أحد الطريقين النضر بن أنس الذي هو في الطريق يعني قبل يوسف بن ماهك. نعم. وهذا لفظ ابن سويد الذي هو أحد الشيخين الشيخ الأول أو الثاني
ابن سويد الثاني
الشيخ الثاني. نعم.
هل يجوز الاشتراك في العبد سواء كان ذكرا او انثى؟
نعم يمكن يعني بل يمكن الاشتراك, وايضا يعني الاشتراك يعني احيانا ياكل يحصل ب يعني بالميراث, يعني بحيث انه يعني لا سبيل او لا مندوحة منه, ولا يمكن ان يكون الاشتراك فيه سواء بالشراء او او بالميراث.
يسأل إن كانت جاري فلمن الحق تسري؟
يعني طبعا لا تكون لهما جميعا, ولا تكون لهما جميعا, يمكن أن يزوجوها أو تكون لواحد منهم.
قال رحمه الله تعالى باب من ذكر السعاية في هذا الحديث. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان يعني عطار قال حدثنا قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أعتق شقيقا في مملوكه فعليه أن يعتقه كله إن كان له مال, وإلا استسعي العبد غير مشقوق عليه.
ثم رجل أبو داود هذه الترجمة باب من ذكر السعاية في هذا الحديث, يعني زاد السعاية, لأن الذي مر هو كون المعتق الذي يعتق شقته يعني يكون له مال فيلزمه اعتاق الباقي, لكن إذا لم يكن له مال فقد جاء في بعض الأحاديث ما يدل على أنه يعمل أيضا على العتق, وذلك بأن يستسعى العبد, بمعنى أنه يسعى لتحصيل قيمة الجزء الباقي من الشريك فيجمعها ويحصلها ثم تدفع إليه ويعتق ثم تدفع إليه ويعتق, وهذه هي السعاية أو الاستسعاء, يعني معناه إذا كان موترا الشريك الذي يعتق يلزمه إحصال الباقي, وإن لم يكن موترا أيضا في سعي إلى تحصيل الرق إلى تحصيل العتق بعد الرق, وذلك بأن يستسعى العبد بأن يطلب منه أن يسعى في تحصيل قيمة الجزء الباقي ويدفعها للشريك الذي لم يعتق ثم يعتق بعد ذلك.
من اعتق شقيقا في مملوكه.
شقيقا مثل شق يعني جد, يعني شق سهم في مملوك, يعني هو مشترك بينه وبين غيره وله مال, يعني قام بعتق الباقي ودفع المال للشريك, وان لم يكن فانه يستسعى العبد بان يبحث بان يقوم يعني قيمة عجل لا وقف ولا شطط, ليس فيها هبوط ولا نزول لا ارتفاع ولا انخفاض, وإنما هي القيمة التي لا زيادة فيها ولا نقصان, ويسعى العبد في تحصيل قيمة الجزء الباقي ثم يدفع لمالكه الذي لم يحصل منه العتق. هذا إذا لم يكن المعتق الذي اعتق سهمه له مال, أما إن كان له مال فيلزمه كما مر في الأحاديث السابقة ولا يحتاج إلى استسعاء.
يقول وإلا استسعي العبد غير مشقوق عليه,
يعني ما يكلف, أقول ما يكلف يعني ولا يشق عليه يعني في ذلك, يعني إنه يقوم بهذا على حسب طاقته ووسعه.
ترجم فيها إشارة هي اختلاف الرواه.
نعم فيه اختلاف من العلماء من قال إن هذه الزيادة ذكرها بعض الرواة دون بعض, ولكن الصحيح أنها معتبرة وثابتة, وأن وذلك أن صاحب الصحيح أخرجاها في صحيحيهما, وجاءت يعني عن جماعة يعني من العلماء رووها واتفقوا على روايتها فهي معتبرة, وما جاء من عدم اعتبارها وأنها مدرجة الأصل عدم الإدراج, وكون صاحب الصحيح أثبتها وأثبتها غيرهم بدون إدراج يعني يدل على أنها من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وأنها حكم من الأحكام الشرعية, وهي زيادة من ثقات رووها ومن حفظ حجة على من لم يحفظ.
قال حدثنا مسلم بن إبراهيم.
مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبان يعني العطار.
أبان بن يزيد العطار ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا من ماجه.
عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة.
وقد نرى ذكره.
إذا اعتقا الشريكان العبد المشترك بينهما لمن يكون الولاء؟
يكون لهما جميعا.
قال حدثنا نصر بن علي قال أخبرنا يزيد يعني بن زريع قال حا وحدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا محمد بن بشر وهذا رقوه عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال من أعتق شقصا له أو شقيصا له في مملوك فطلاقه عليه في ماله إن كان له مال, فإن لم يكن له مال قوم العبد قيمة عدل ثم استسعي لصاحبه في قيمته غير مشقوق عليه.
ثم ورد أبو داود حديث أبي هريرة من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله.
قال حدثنا نصر بن علي.
نصر بن علي ابن نصر بن علي الجهضمي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن يزيد بن زريع.
يزيد بن زريع ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا علي بن عبد الله.
علي بن عبد الله هو ابن المديني وهو ثقة أخرج له
البخاري وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في التفسير.
البخاري وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في التفسير.
عن محمد بن بشر.
محمد بن بشر ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن سعيد بن أبي عروبة.
سعيد بن أبي عروبة ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة.
وقد مر ذكرهم.
قال أبو داود في حديثهما جميعا استسعي غير مشقوق عليه وهذا لفظ علي.
قال أبو داود في حديثهما جميعا استسعي غير مشقوق عليه وهذا لفظ علي, أي الشيخ الثاني في الإسناد.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى وابن أبي عدي عن سعيد بإسناده ومعناه.
ثم ورد أبو داود الحديث من طريق أخرى وأحال على ما تقدم.
قال حدثنا محمد بن بشار.
محمد بن بشار هو ملقب بن دينار البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن يحيى.
يحيى بن سعيد القطان البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
وابن أبي عدي.
وابن أبي عدي هو محمد بن إبراهيم ابن أبي عدي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن سعيد بإسناده ومعناه.
عن سعيد هو ابن أبي عروبة بإسناده ومعناه.
قال أبو داود ورواه روف بن عبادة عن سعيد بن أبي عروبة لم يذكر السعاية.
قال أبو داود ورواه روح بن عبادة عن
سعيد بن أبي عروبة.
سعيد بن أبي عروبة لم يذكر السعاية يعني أنه وقف عند ذكر كونه صاحبه الذي اعتقل شقه عليه خلاصه إن كان له مال يعني ما لم يذكر السعاية التي مرت في هذه الطرق.
ورواه جرير بن حازم وموسى بن خلف جميعا عن قتادة بإسناد يزيد بن زريع ومعناه وذكر فيه السعاية.
وهذا يعني ذكر أن فيه جماعة من الرواة رواه أيضا بإسناد آخر وذكروا فيه السعاية يعني بالإضافة إلى الذين ذكرهم من قبل الذين رواه عن سعيد بن أبي عروبة.
ورواه جرير بن حازم.
جرير بن حازم ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
وموسى بن خلف.
موسى بن خلف هو
ونقل له أهام.
ونقل له أهام أخرج له
البخاري تعليقا وأبو داود النسائي.
البخاري تعليقا وأبو داود والنسائي.
من قال بأن هذه الزيادة مدرجة أيحكم بها فقها أو له يعني مذهب آخر في من لم يكن له مال؟
يعني معناه أنها ليست بلازمة. أقول ليست بلازمة.
طيب ماذا يعمل؟ ماذا
يبكي
بها؟ باب في من روى أنه لا يستسعى. قال حدثنا الطعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من أعتق شركا له في مملوك أقيم عليه قيمة العدل فأعطى شركاءه حصصهم وأعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق.
ثم أورد أبو داود هذه الترجمة بابه من لم يذكر سعاية العبد يعني معناها أنه اقتصر على ذكر إلزام المعتق إن كان له ما لم يعتقه وإلا فإنه عتق منه ما عتق يعني ما هناك سعاية يعني الذي عتقت عتق والباقي باق على رقه والباقي باق على رقه ولم تذكر السعاية ولم تذكر السعاية يعني معناه انه يعتق الجزء الذي عتق والباقي يبقى على رقه فيكون مبعضا نصفه حر ونصفه عبد.
من اعتق شركا له في مملوك اقيم عليه قيمة العدل
اقيم عليه يعني قوة يعني قيمة معتدلة يعني عادلة ليس فيها زيادة وليس فيها نقصان.
فأعطى شركاءه حصصهم
فأعطى شركاءه أي المعتق الذي اعتق الشرك أو الشق أعطى شركاءه حصصهم من المال وعتق يعني عليه هو أي على المعتق الشخص الأول يدفع قيم الأشخاص الباقية ثم يعتق هذا إن كان له مال وإن لم يكن له مال عتق ما عتق يعني يشهد يعتق من قبل هذا عتق والباقي يبقى على على رقه أي في ملك من لم يحصل منه العتق الذي هو الشريك الثاني الذي لم يحصل منه العتق. ولكن الاستسعى ثابت في الصحيحين وفي غيرهما فإذا احتاج إليه يصار إليه وإن كان العبد يعني لم يقم بالسعي فإنه يعتق ما عتق و هذا إذا كان فقير معتر الذي هو غير موسى الذي هو مناطق الشخص الأول فإنه يعتق ما عتق ويبقى ما بقي.
قال حدثنا القعنبي
القعنبي عبد الله مثلا القعنبي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه.
عن مالك
عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن نافع
نافع مولى بن عمر ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن
عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما الصحابي الجليل أحد العبادلة الأربعة من الصحابة وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
يقول كيف يتصور نصفه حر ونصفه عبد؟
المبعض. ايش معنى المبعض؟ المبعض هو الذي نصفه حر ونصفه عبد او بعضه حر وبعضه عبد.
قال حدثنا مؤمل قال حدثنا اسماعيل.
يعني معناه ان يعني منافعه لا يملكها الذي يملك جزءه وانما يملك بعض منافعه بمعنى انه يعني يوم له يوم للثاني مثلا او شهرا له شهرا لنفسه بمعنى انه يعني يستفيد مما به من الحريه يستفيد مما به من الحريه يعني لا يملك منافع الذي ليس له الا نصفه يعني نصفه مملوك له لسيده والنصف يملكه العبد نفسه بمعنى انه يستفيد من مما فيه من الحرية ويستفيد ذلك من ما له من ايش من العبودية.
قال حدثنا مؤمل قال حدثنا اسماعيل عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمعناه قال وكان نافع ربما قال فقد عتق منه ما عتق وربما لم يقل.
ثم ورد ابو داود حديث طريق اخرى وقال فيه أن نافعا قال في روايته ربما قال فقد عتق منهما عتق مثل ما في الجملة السابقة أو الرواية السابقة وربما لم يقله يعني سكت عن هذه الجملة ولم يقل عتق ما عتق ولم يتعرض لها لا إثباتا ولا نفيا.
قال حدثنا مؤمل.
مؤمل هو
ابن هشام ثقة أخرج البخاري وابو داود النسائي.
مؤمل ابن هشام ثقة أخرج له
البخاري وابو داود النسائي.
البخاري وابو داود النسائي.
عن إسماعيل.
عن إسماعيل هو من علي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أيوب.
أيوب بن أبي تميم السختياني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن نافع عن ابن عمر.
عن نافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهما.
قال حدثنا سليمان بن داود العتكي قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا الحديث. قال أيوب فلا أدري هو في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو شيء قاله نافع وإلا عتق منه ما عتق.
ثم ورد أبو داود الحديث من طريق أخرى وذكر أيوب أن الجملة التي هي وإلا عتق ما عتق هل هو من الحديث أو أنه من كلامي أو أنه من كلام نافع كما مر في الرواية السابقة التي فيها وإلا عتق من ما عتق والثانية التي قال يعني لا يدري هل هو قال كذا أو لم يقل شيئا وهذه يعني لا يدري هل هي من الحديث أو هي من كلام نافع فهي شبيهة بالتي قبلها.
قال حدثنا سليمان بن داود العتكي.
سليمان بن داود العتكي هو بن ربيع الزهراني ثقة أخرج حديثه مسلم.
البخاري ومسلم.
البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي.
عن حماد.
عن حماد هو بن زيد ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن أيوب عن نافع عن ابن عمر.
وقد مر ذكر الثلاثة.
قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أعتق شركا من مملوك له فعليه عتقه كله إن كان له ما يبلغ ثمنه وإن لم يكن له مال عتق نصيبه.
ثم ورد أبو داود حديث ابن عمر من طريق أخرى لا طريق نافع وفيها ما في التي قبلها الطريق الأولى التي هي وإلا عتق منهما عتق فتكون مطابقة للرواية الأولى التي صدر بها أبو داود رحمه الله الروايات التي جاءت عن ابن عمر فإن رواية عبيد الله رواية عبيد الله عن
نافع عن ابن عمر.
رواية عبيد الله عن نافع هي مطابقة الرواية الأولى التي هي عن نافع عن ابن عمر.
قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي.
إبراهيم بن موسى الرازي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عيسى بن يونس.
عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عبيد الله.
عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر العمري المصغر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن عمر وقد مر ذكرهما.
قال حدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرني يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمعنى إبراهيم بن موسى.
ثم رجع الحديث من طريق أخرى وهي الحالة على الطريقة الأخيرة التي فيها يعني ما في الطريقة الأولى التي هي أنه عتق ما عتق.
قال حدثنا مخلد بن خالد.
مخلد بن خالد هو
ثقة أخرجه مسلم وأبو داود.
ثقة أخرجه مسلم وأبو داود.
عن يزيد بن هارون.
يزيد بن هارون الواسطي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن يحيى بن سعيد.
يحيى بن سعيد الأنصاري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن نافع عن ابن عمر.
نافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهما.
يقول الذي أعتق نصيبه وهو موسر هل يجب عليه عتق نصيب غيره أم هو مجرد ندب؟
لا يجب عليه. يجب عليه.
قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمعنى مالك ولم يذكر وإلا فقد عتق منه ما عتق. انتهى حديثه إلى وأعتق عليه العبد أو أعتق عليه العبد على معناه.
ثم رد أبو داود الحديث من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم.
قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء.
عبد الله بن محمد بن أسماء هو ثقة
أخرج
البخاري ومسلم وأبو داود النسائي.
عن جويريه.
عن عمه جويريه بن أسماء وهو
صدوق أصحاب الكتب إلا الترمذي.
صدوق أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي.
عن نافع عن ابن عمر.
عن نافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهما.
قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من أعتق شركا له في عبد عتق منه ما بقي في ماله إذا كان له ما يبلغ ثمن العبد.
ثم رد أبو داود حديث ابن عمر من طريق أخرى ومن طريق سالم لأن الطرق التي مرت كلها من طريق نافع عن ابن عمر وهذه من طريق ابنه سالم ابن عبد الله بن عمر وهو وفيه انه ان كان له مال فانه يلزمه اعتاق الجزء الباقي ودفع قيمته لشريكه. ايش لفظه يقول
من اعتق شركا له في عبد عتق منه ما بقي في ماله اذا كان له ما يبلغ ثمن العبد.
نعم اذا كان للمعتق شقه عنده ما يبلغ ثمن العبد فإنه يعتق عليه في ماله.
قال حدثنا الحسن بن علي.
الحسن بن علي الحلواني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا النسائي.
عن عبد الرزاق.
عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن معمر.
عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن الزهري.
عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن سالم.
عن سالم بن عبد الله بن عمر وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم لأن فقهاء المدينة السبعة ستة متفق على عددهم من فقهاء السبعة والسابع مختلف فيه على ثلاثة أقوال أحدها أنه سالم بن عبد الله بن عمر والثاني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام والثالث أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف والستة الباقون متفقون على عبدهم من فقهاء السبعة وهم عبيد الله بن عبد الله بن عثمان مسعود وخالد بن زيد بن ثابت والقاسم بن محمد بن ابي بكر الصديق وعروه بن الزبير بن العوام وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار.
عن ابي
وقد مر ذكره.
قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن سالم عن ابيه رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم: اذا كان العبد بين اثنين فاعتق احدهما نصيبه، فان كان موسرا يقوم عليه قيمه لا وقت ولا شطط ثم يعتق.
وهذا مثل الذي قبله.
قال حدثنا احمد بن حنبل
احمد بن محمد الشيباني الامام الفقيه أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
عن سفيان
هو بن عيينة المكي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عمرو بن دينار
ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن سالم عن أبيه
وقد مر ذكرهما.
يبلغ به النبي
يبلغ به النبي يعني معناه أنه يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم هي معناه أنه يوصله إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ويحتمل أن يكون يعبر بهذه العبارة عندما يكون الإنسان غير جازم بالصيغة التي قالها في إضافتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال سمعت أو قال عن، فإن كلمة يبلغ به هذه تؤدي هذه الأمور كلها، معناها أنه يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن خالد عن أبي بشر العنبري عن ابن الكلب عن أبيه رضي الله عنه أن رجلا أعتق نصيبا له من مملوك فلم يضمنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال أحمد: إنما هو بالتاء يعني الكلب. وكان شعبة ألثغ لم يبين التاء من الساء.
ثم أرد أبو داود حديث الكلب أو الكلب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق
أن رجلا أعتق نصيبا له من مملوك فلم يضمنه النبي صلى الله عليه وسلم
هذا لفظه في قول لم يضمنه يخالف كل ما تقدم من الأحاديث السابقة التي فيها تضمينا وإلزامه بأن يدفع قيمة الجزء الباقي منه ويعتق عليه بذلك. يعني إن كان المقصود هو العموم أو الحديث فيه رجل مستور عن مجهول الحال فهو غير ثابت، لكن لو ثبت فإنه يحمل على ما إذا كان معترا، يعني يحمل على ما إذا كان معترا، لأنه لا يضمن إذا كان غير معتر إذا كان معترا، وإنما يضمن إذا كان موترا. لكن الحديث كما هو معلوم هو فيه رجل مستور أي مجهول الحال، وعلى هذا فلا يعني لا يعارض أو لا يقاوم على حديث الكثيرة السابقة التي كلها فيها التنصيص على أنه يعتق عليه وأنه يلزمه قيمته أي قيمة الجزء الباقي لشريكه. نعم.
قال حدثنا أحمد بن حنبل عن محمد بن جعفر عن شعبة عن خالد.
خالد هو ابن مفان الحذاء وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن أبي بشر العنبري
وهو
الوليد بن مسلم ثقة
أخرج له
البخاري في ذكراه ومسلم وأبو داود النسائي عن ابن الكلب
أو الكلب وهو
ملقام
وهو مستور أخرج حديث أبو داود النسائي.
عن أبيه
وهو صحابي أخرج حديثه أبو داود والنسائي.
قال أحمد: إنما هو بالتاء يعني الكلب. وكان شعبة ألثغ لم يبين التاء من التاء.
قال: إنما هو بالتاء وليس بالتاء. وكان شعبة ألثغ يعني لا يبين التاء من التاء.
قال رحمه الله تعالى: باب في من ملك ذا رحم محرم.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: ما معنى لا يستسعى؟
لا يستسعى يعني انه لا يكلف العبد بان يبحث ويسعى في تحصيل قيمة الجزء الباقي من قيمته ليدفعها للشخص الذي لم يحصل منه العتق, وهو الشريك الذي ما حصل منه العتق. إذا قيل استسعي معناه أنه يطلب من العبد أن يسعى لتحصيل قيمة الجزء الباقي, لم يستسع يعني لا يطلب منه ذلك, وإنما يعتق منه ما عتق ولا يطلب منه.
هل المكاتبة واجبة إذا طلب العبد من سيده أن يكاتبه؟
لا ليست واجبة. لأن المكاتبة يعني معناها يعني حصول العتق واللزوم بها, والإنسان ليس بملزما أن يعتق مملوكه. وقوله والذين يتوانون أن مالكة يمنكم فكاتبهم عندهم خيرا ليس الوجوب.
إذا أعتق بعض العبد وبقي بعضه الآخر هل يكون الولاء لمن أعتق باعتبار ما أعتق منه؟
نعم الولاء يكون له, الولاء يكون له, لكن إن كان له أولاد أو له أقارب من النسب فمعلوم أنهم مقدمون. والولاء آخر شيء, الولاء عندما ينتهي جميع الجهات التي تكون من طريق النسب عند ذلك يأتي الولاء, لأنه آخر درجة أو آخر يعني طبقة من طبقات الوارثين.
ذكر كل هذه الروايات من أبي داود هل يريد من ورائها أن رواية فقد عتق منه ما عتق مدرجة في الحديث؟
لا ما يدل على هذا, أقول ما يدل على هذا, لأن قد عتق منه ما عتق يعني جاءت مجزوما بها بدون تردد, لأن الذي حصل هو التردد أو الجزم, والجزم حصل من طريق نافع وحصل من طريق سالم. ومعلوم أنه حصل لبعضه والبعض الثاني حيث لم يقم العبد بالسعاية وكان معترا الذي هو المعتق الشق, فلما فيه لم يعتق معتق لأنه ما يمكن يلغى. أقول ما يمكن أن يلغى يعني هذا الاعتناق ثابت, وكونه يعتق بعضه لا شك انه احسن من كونه يبقى كله مملوكا, كون بعضه حر وبعضه عبد احسن من كونه يكون كله مملوك, يعني يملك بعض منافعه.
يقول اذا اعتق المعتر نصيبه فهل للعبد المكاتب على الجزء الباقي للسيد الثاني؟
المعتر
اعتقه ومعتر ما يستطيع يكمل الباقي, فهل للعبد
ان يكاتب؟ ما يهم اقول ليس بلازم,
ليس بلازم. هل له, هل يجوز له ان يكاتب سيده النص الثاني؟
له ذلك, له ان يكاتبه وله ان يسعى.
والحديث الأخير فيه مستور وهو مخالف للأحاديث الكثيرة السابقة, هل يقال له بأنه منكر أو على الأقل شاذ؟
لا ما يقال أنه شاذ لأنه منكر, لأن مخالفة الضعيف للثقة أو الثقات هذا هو المنكر, وأما الشاذ هو مخالفة الثقة للثقات, الشاذ هو مخالفة الثقة للثقات, وأما مخالفة غير الثقة للثقات يقال له منكر.
إذا اعتق بعض العبد هل يرث أم يكون ما بقي فيه من الرق مانعا له من الإرث؟
لا يرث بقدر ما فيه من الحرية.
يقول أشكل علي مما تقدم أن الولاء لمن أعتق أليس يكون بذلك حرا أم ماذا, وما معنى الولاء ها هنا؟
الولاء هو النعمة التي حصلت من المعتق على عتيقه, يعني نعمة العتق, يعني هذه نعمة يقال لها ولاء. معنى ذلك أنه يكون كأنه من كأنه مضافا إليه في النسب ولكنه متأخر عن النسب, ولهذا النسب لا يباع ولا يوهب, والولاء لا يباع ولا يوهب. ما يمكن يقول أحد أنا أتنازل عن ولائي لفلان ليكون لفلان, لأنه مثل النسب. النسب يعني شيء ثابت لا يتصرف فيه, والولاء شيء ثابت لا يتصرف فيه, خاص بمن حصل من العتق أو ورثته الذين حلوا محله وقاموا مقامه. أما كون صاحب الولاء يبيعه ويأخذ له ثمن فليس له ذلك, أو يهبه ويأخذ في مقابله يعني تعويض, أو يهديه ويحصل مقابله ليس له ذلك, لأن هذا مثل النسب. ولهذا يقولون الولاء لحمة كلحمة النسب, يعني وسببها نعمة على عتيقه بالعتق.
يقولون لكم ما الفرق بين المكاتبة والاستدعاء؟
المكاتبة كما هو معلوم يبرم معه عقد ويتفق معه على أنه يدفع كل شهر أو كل سنة مقدار كذا من النقود, وإذا دفع آخر قسط فإنه يعتق بذلك. وأما الاستسعاء فإنما يكون عندما يعتق بعضه, ويكون المعتق لا يملك قيمة الجزء الثاني, فإن للعبد أن يسعى لتحصيل الجزء الباقي, يسعى لتحصيل الجزء الباقي. والفرق بينهما أن هذا إنما يكون مع عتق بعضه وعدم قدرة المعتق لبعضه على أن يدفع قيمة الباقي, وأما المكاتبة فهي اتفاق من الأول ما لها علاقة بإعتاق البعض, بإعتاق بعضه ما لها علاقة. يأتي الإنسان سواء كان حرا سواء كان عبدا خالصا أو أنه له يعني لأحد الأشخاص جزءه الباقي لم يحصل عتق فإنه يتفق معه. وأما هذا إنما يكون بحصول عتق اللي هو الاستسعاء, بوجود عتق بعضه يستسعى في الباقي. وأما المكاتب ما لها دخل في الباقي جزئه.
يقول إذا أجبر الشريك على البيع ولم يرضى بالبيع
أصلا نقضيه ما فيها بيع, في تقويم تقوم القيمة, تقوم جده الباقي ويعطى إياه, ما في بيع ولا شراء, ما يباع ولا يفاوض ولا يقال له بكم تبيع, وإنما يقال له الجزء الباقي قيمته كذا وكذا. إن أعتقه هو وأضاف يعني ذلك فهذا خير, وإن لم يحصل منه فإن انتزاع حصته بحصول العتق لازم, وهذا من جنس انتزاع حصة الشريك بالشفعة أو من جنسه.
قلتم أن إن بقي على العبد ولو درهم واحد فهو باق على رقه وعبوديته, والآن معنا في مسألة الشق بأن منافعه تكون بينه وبين الشريك الآخر الذي لم يعتق,
فما يعني معناه مقصود أنه ما حصل الحرية, يعني معناه أنه يعني ما يعتبر حرا ما دام أنه بقي على شيء, وإذا كان كاتب سيده على مقدار من المال فإنه لا يزال عبدا إلى أن يدفع آخر درهم. ما يقال أن كل ما دفع شيء عتق, وإنما الإثم هو بدفع الكمية بأكملها. وأما هذا الذي معنا عتق بعضه وبقي بعضه فصار حر مبعضا, فصار مبعضا بعضه حر وبعضه مملوك.
يقول نجد عند بعض الكتاب المعاصرين أن الإسلام جاء بإلغاء الرق تدريجيا، فهذا صحيح؟
ما جاء الإسلام بإلغاء الرق أبدا. الرق كما هو معلوم سببه الكفر وقتال المشركين وسبي ذرريهم ونساءهم، نعم، وهذا من زمان. المسلمين ما يغزون الكفار، بل الكفار هم الذين يغزون المسلمين، والمسلمين هم الذين يخافون الكفار، الكفار ما يخافون بإذن الله. فالرق يعني أسباب الرق غير موجودة التي يكون المسلمين يغزون الكفار في بلادهم ويذهبون لهم يقاتلونهم في سبيل الله، إما أن يدخلوا في هذا الدين، وإما أن يعطي الجزة عن يدهم وهم صغيرون، أو يسألون عليهم بالقوة ويسرقون ذرريهم ويعني نسائهم والكبار كذلك أيضا يسرقونهم.
إذا كان الرجل يعتاد أن يصوم الاثنين والخميس، فهل يجوز له أن يصوم يوم الخميس 30 من شعبان؟
نعم، يعني الذي من عادته أن يصوم الاثنين والخميس ثم وافق يوم 30 من شعبان يوم الخميس أو الاثنين فإنه يصوم ذلك اليوم الذي اعتاده، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تتقدموا رمضان بيوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه، يعني إذا رجل مثلا يصوم الاثنين والخميس فإنه يصوم الاثنين والخميس، لأنه ما صام من أجل الاحتياط للشهر، وإنما صام على عادته، ولو لم يوافق يعني ذلك ما صامه، لكنه صامه على عادته.
يقول فاتتني الفريضة ولم أدرك إلا الصلاة على الميت، هل أصليها مع الإمام ثم أصلي الفريضة أم يجب علي صلاة الفريضة أولا؟
لا، صلي على الجنازة ثم صلي الفريضة، ما دام الجماعة فاتتك فأنت أدرك هذا الفضل وهذا الأجر وهذه الدعاء للميت، وما دام الصلاة فاتت يعني أنت المجال عندك واسع، صلي على الجنازة ثم صلي الفريضة، ما هو تشغل الفريضة وتفوتك النافلة، وإنما يأتي بهذا التشغل الفريضة وتفوتك صلاة الجنازة، بل أدي صلاة الجنازة وبعد ذلك صلي الفريضة.
هل في استخدام البطاقة الخاصة للتهنئة بمناسبة عيد الفطر تشبههم بالكفار؟
الله ما أعلم، أقول ما أعلم فيها تشبه بالكفار، يعني يكون الإنسان يعني يرسل رسائل أو يكتب يعني مثلا بطاقات مختصرة يعني فيها تهنئة في العيد، ما أعلم يعني ما فيها تشبه.
يقول هل يجوز الدعاء في الصلوات بغير اللغة العربية؟
الإنسان عليه أن يتعلم اللغة العربية ويأتي بالأذكار المشروعة باللغة العربية، وأما الأدعية العامة فإذا كان لا يستطيعها له أن يدعو بغير العربية.
هذان سؤالان متقاربان، الأول هل نطلق كلمة مشرك على شخص يعبد القبور ويسأل من فيها من دون الله كطلب المطر والولد، إذا بينت له التوحيد ودعوته إليه وما الدليل على ذلك؟ وهل من يعبد البدوي أو يطوف بقبره مثلا يعتبر مشركا على أساس أن الدعوة منتشرة الآن؟ والآخر يقول كثيرا ما نسمع العلماء يقولون لا يكفر المعين إلا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع، فما هي تلك الشروط والموانع؟
دعوة غير الله عز وجل، الشرك هو أن يدعو غير الله، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لابن مسعود لما قال له أي شرك أي ذنب أعظم عند الله؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل لله ندا وهو خلقك، الله سبحانه وتعالى تخرج بالخلق والإيجاد ثم بعد ذلك يشرك بالعبادة، فالذي يعبد غير الله ويدعو غير الله سواء كان يدعو الأموات ويستغيث بهم أو يدعو الملائكة أو يدعو الجن أو يدعو الجن أو يدعو الأحجار أو ما إلى ذلك، كل هذا شرك بالله عز وجل، وكل هذا كفر بالله عز وجل. والإنسان الذي ابتلي بذلك عن جهل فقام عليه الحجة ويبين له، فإن تاب وأناب فذلك خير، وإلا فإنه يحكم بكفره، وهذا هو الشرك الأكبر، وهذا هو الكفر الأعظم الذي يخرج من الملة، لأن دعوة غير الله عز وجل وسؤاله ما لا يقدر عليه إلا الله هذا هو الشرك بالله. إيش معنى الشرك إذا لم يكن هذا شرك؟ إيش المقصود بالشرك؟ يعني العبادة يجب أن تكون خالصة لله ولا يشرك معه أحد فيها. فالذي يدعو الأموات أو الجن أو الملائكة ويستغيث بهم ويطلب منهم قضاء الحاجات هذا مشرك بالله وهذا كفر بالله.
هذه الإقامة الحجة الآن كون فكرة الدعوة والناس يعني يسمعون،
والله يعني ما كل يسمع في الحقيقة، ما كل يسمع. وأيضا يعني يبذلوا بأناس يشبهون عليهم أو أناس يعني يقتدون بهم، هم أنفسهم يكونون قدوة للشر، لكن إقامة الحجة والإيضاح والبيان هذا أمر مطلوب.
يسأل يقول لو تدلنا على كتاب جمع هذه الأمور تكفير معين بوجود الشروط وانتفاء الموانع.
والله ما أستطيع أقول لك كتاب معين، كتاب معين يعني خاص بهذا الشيء، لكن الإنسان يمكن يرجع إلى الكتب التي ألفت في العقيدة وفي التوحيد ونقلت فيها أقوال أهل العلم وكلام أهل العلم في ذلك، وبه يتضح ما يريد الإنسان.
يقول إذا مات على هذا الشرك ونحن لم نقم عليه الحجة، هل يحكم عليه بالشرك بالكفر ولا يدفن في مقابر المسلمين؟
والله يعني هو أقول هو لا شك أنه يعني مات على غير توحيد، لكن كونه يبادر إليه وهو حي بأن يكفر وأن يعني لا بد من البيان، لكن استمر على هذا ومات فإنه لا يعني أقول لا يدهن في مقابل المسلمين ولا يصلى عليه ولا يعامل معامل المسلمين، لأنه مات على الشرك بالله عز وجل.
هل يجوز في العقيقة أن يقوم بها أحد أقرباء الطفل مع وجود أبيه تبرعا؟
يجوز، أقول يجوز للإنسان أن يعني يتولى العقيقة عن 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 صاحبه أو عن ولده أو قريبه، له ذلك، له أن يقوم بذلك وله أن يعطيه القيمة ويشتري ذلك، كل ذلك سائر.
يقول أكثر الأئمة عندنا يقنطون في كل صلاة فجر، فهل نرفع أيدينا معهم في القنوت مع أننا نرى بدعية ذلك؟
القنوت قنوتان، قنوت في النوازل وقنوت في الوتر. والقنوت في النوازل جاء رفع اليدين فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقنوت في الوتر جاء عن عمر وعن أبي هريرة عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم. القنوت في الفجر بصفة دائمة هذا ليس من السنة، لأنه لم يأتي في سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما القنوت جاء في النوازل ولم يأتي بصفة مستمرة. فإذا صلى إمام يقنت في الفجر فعليك أن تصلي وراءه ولا تترك الصلاة وراءه لأنه يقنت، لكنك لا ترفع يديك، لا ترفع يديك، لأن هذا القنوت يعني غير مشروع، ولكن لك أن تستمر معه الصلاة وتوافق الصلاة ولكنك لا ترفع يديك.
تقول هل الرق الموجود الآن في بعض البلاد صحيح وهل تجرى عليهم أحكام الرقيق؟
والله إن كان يعني مبني على توارث وتناسل من شيء قديم يمكن أن يكون له وجه، وأما إذا كان سرقة أو شبه سرقة وما إلى ذلك فهذا يعني اغتصاب وليس رقا شرعيا، ولا أدري أنا عن الحقيقة.
هذا يرجو التوضيح، يقول لم يتضح لي الجواب في من لم نقم عليه الحجة أو عنده من علماء السوء من لبس عليه، هل لو مات نقول أنه مشرك ولا
يحكم؟ نعم يحكم به، لكن يعني في حياته يعني لا يكفر بمجرد ما يحكم ذلك ويعني يؤاخذ، وإنما تقام عليه الحجة. فإن يعني تاب وأناب، وإلا فإنه يعتبر مرتدا ويعامل معاملة المرتد.
يقول إن بعض من ينتسب إلى الإسلام يدعون غير الله مثل أصحاب القبور، وإذا قيل لهم إن هذا الفعل شرك بالله يقولون إنه لا يكون شركا لأننا لا نعتقد أن له صمدية. قال هذا الصمد
لله، الصمد من أسماء الله الخاصة به التي لا تضاف إلى غيره ولا يوصف بها غيره أو لا يسمى بها غيره مثل الصمد والرحمن. لكن هذا الشرك هو شرك المشركين الذين قال الله فيهم والذين يتخذون دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى.
ما حكم الشرع في الخواطر التي تسيطر على الإنسان؟
الأشياء التي تهجم على الإنسان وهي رديئة وغير طيبة وهو يعني يكرهها ولا يرضاها ويحاول التخلص منها هو معذور فيها، ولكن الشيء الذي يولده الإنسان ويحييه الإنسان ويزكيه الإنسان بالاستسلام والانقياد هذا هو الذي أثر على الإنسان. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني جاء عنه أن 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 الشيطان لا يزال بأحدكم يقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول له من خلق الله، فما وجد شيئا من ذلك فليته يقول آمنا بالله، يقول آمنا بالله، ما يجعل هذه الأفكار تتولد يعني ينشأ بعضها عن بعض ويولد بعضها بعضا، وإنما يتلف نفسه عنها، فإذا كرهها وصرف نفسه عنها فهو على خير، وإن أصر عليها وأبقاها ولم يصرف نفسه عنها بل استحسنها فهذا على شر.
هل الشرط الذي جاء في القرآن من علم الخيرية في العبد لازم كما في قول تعالى إن علمتم فيهم خيرا في المكاتبة؟
ولن يكون الكلام من ملكة إيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. الذي يبدو أنه ليس بلازم، لأن الاعتاق والمكاتبة يعني كما هو معلوم حتى مع كون الإنسان يعني غير مستقيم وحتى مع كونه فاسقا يمكن.
رجل أراد
لكن هذا يعني فيه التأكيد لأنه إذا صار يعني فيهم خير وأنهم كذا فهم يعني حقيقون بهذا الشيء، لكن لا يعني ذلك أن يكون ذلك مقصورا عليهم ولا يتعداهم إلى غيرهم، وأن من عنده شيء من المعاصي أنه لا يكاتب ليس كذلك.
رجل أراد أن يؤدي العمرة من الطائف وهو من أهل المدينة، فذهب إلى الطائف مع أهله وبعد الانتهاء من الطائف وأغراضه أحرم من هناك.
نعم، إذا كان أنهم يعني يذهبون للطائف أولا ثم يأتون منه ويعتمرون لا بأس بذلك، لأن دخولهم إلى مكة في الأول ما كانوا يريدون العمرة في هذه السفرة، وإنما كانوا يريدونها بعد مجيئهم من الجهة التي ذهبوا إليها، يعني ذهبوا إلى أبها أو ذهبوا إلى الطائف أو ذهبوا إلى جهة الجنوب وقالوا أننا سنجعل العمرة في الآخر، ما نريد أن نعتبر من الآن ولكن نريد أن نعتبر إذا جئنا، فلهم ذلك لأنهم ما دخلوا مكة واعتمروا وإنما دخلوا مكة وخرجوا منها وهم عابري سبيل أو مارين بها أو ما دخلوها يريدون عمرة حتى يعني يلزمهم يعني فدية لو حصل منهم إحرام، لأن هؤلاء سيتجاوزون يحرمون من مكان هو من المواقيت.
هل طلب العلم في رمضان من العبادات المقربة إلى الله عز وجل؟ وهل الأفضل لطالب العلم التفرغ لقراءة القرآن فقط أم يجمع بين ذلك وبين طلب العلم؟
إذا وجد يعني أحد يستفيد منه علما فليستفيد منه علما ويجمع بين القراءة بين قراءة القرآن والاشتغال بذكر الله وبين تعلم العلم، إذا وجد ذلك لأنه لن يستمر على قراءة القرآن في كل وقت يعني في الغالب، وقد يستمر لكن إذا وجد مجالا لأن يحضر درس من الدروس حيث تكون فهذا شيء طيب.